بالله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث غزوة تبوك، وهذا الحديث هو آخر خطوة في غزوة تبوك بعون الله تعالى. ووصلنا في هذه الغزوة إلى حديث رواه الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما من أهل الصحاح والسنن عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، وكنت قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. قبل ما أستمر بهذا الحديث، هو حديث طويل أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى تبوك، لأنه كان اللقاء الأول مع الروم وكان العدو كبيرا، استنفر كل المسلمين، أمر كل المسلمين بالخروج، فتخلف عنه كثير من المنافقين بقوا في المدينة ولم يخرجوا معه، وتخلف عنه أيضا بعض الصالحين بسبب تقصير منهم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من تبوك، جاء دغري سارع إليه المنافقون يحلفون له ويبدون له الأعذار الكاذبة، والرسول كان يأخذ ظاهر الحال عليه الصلاة والسلام ويكل سرائرهم إلى الله. ولكن هؤلاء ذكرنا في خطبة سابقة لم يلبثوا أن فضحهم الله في القرآن. لكن هناك 10 كانوا من الصادقين تخلفوا عنه، بس ما كانوا منافقين، كانوا مؤمنين بس وقعوا في خطيئة. لذلك 7 منهم جاءوا فربطوا أنفسهم بسواري المسجد وانتظروا حتى يتوب الله عليهم، وفعلا بعد فترة تاب الله تعالى عليهم. بقي 3 هؤلاء كانوا صادقين ولم يربطوا أنفسهم بسواري المسجد، وهؤلاء 3 كل له قصته بالتخلف. فلذلك هؤلاء 3 جاءوا فاعترفوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام بذنبهم، بس ما جاءوا ما كان أحدهم يعرف الآخر، كل واحد جاء لوحده واعترفوا بالصدق ولم يكذبوا. فهؤلاء لم يربطوا أنفسهم بالسواري، لم يعاقبوا أنفسهم، جاءوا اعترفوا بالصدق أنه نحن كنا مقصرين، فماذا قضى الله فيهم؟ هنا الآن نأتي إلى أحدهم، وهو كعب بن مالك رضي الله عنه، أحد هؤلاء 3، وهو يروي قصته عن نفسه، ماذا جرى معه وماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هو حديث طويل يا أخي الإسلام، لذلك أنا بدي أختصر منه، وبنفس الوقت يعني أسرع بشرحه ابتداء أول بأول، ما فيني أسرده ثم أعود لشرحه حتى لا يطول الوقت. أبدأ بكعب بن مالك يقول: أنا لم أتخلف في حياتي عن رسول الله في أي غزوة إلا في غزوة تبوك، كل الغزوات شاركت فيها معه إلا هذه الغزوة. أما غزوة بدر يقول: صحيح أنا ما شاركت فيها، بس أصلا الرسول لما خرج ما كان يريد القتال، كان يريد عير قريش، يريد القافلة التجارية، لكن قدر الله أن يقع قتال من غير تخطيط من المسلمين. هذا بداية سرده لقصته. ثم ماذا يقول كعب؟ يبرر قصته، يقول: وكان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. يقول للإنصاف أني في تلك الغزوة غزوة تبوك لما استنفر النبي الناس عليه الصلاة والسلام ما كنت متضايق ماديا، كنت كان وضعي أحسن وضع في كل الغزوات، كنت كتير مرتاح ماديا وقتها، ما في غزوة دعانا للجهاد إلا لبيته، وهذه الغزوة لم ألبي بس ما كنت عن ضيق مادي، كنت كتير مرتاح ماديا. يقول والله ما اجتمعت عندي راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. يقول هذه الغزوة الوحيدة اللي استطعت أشتري جملين، مش جمل واحد، اشتريت جملين حتى أخرج بهما، يعني كنت كتير مستفضي ماديا. طيب ليش إذن لم يذهب؟ يتابع فيقول وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الظلال والثمار، فأنا في ذلك أصغو إلى الثمار والظلال. يقول يبرر عذره والسبب، يقول رسول هذه الغزوة طلب منا أن نخرج معه في وقت الصيف في وقت حر شديد ومسافة بعيدة، وكانت الثمار بدأت تزهو وتنضج، فأنا لم أتمالك نفسي، آثرت البقاء في البيت في الظل والفيء والثمار والفواكه ومع زوجتي، وما أحببت أن تكاسلت عن الخروج في تلك الغزوة في الحر وشدة الطريق والبعد وبعد المسافة. ثم يقول فأنا أصغو إلى الظلال والثمار، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فاتفقت أخذ لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول أنا قادر عليه، حتى أصبح رسول الله غاديا. يقول فلم يزل يتمادى بي حتى أصبح رسول الله غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. يقول في تلك الغزوة كنت متكاسلا، كنت كسلان، ما جي عبالي إطلع، طقس حر شديد، بدي دلني بالبيت بالجنينة في فواكه في ظل في نساء في كذا، ما بدي أطلع، فكان يشعر بالكسل وعدم الرغبة بالخروج. يقول فالرسول أعطانا مهلة حوالي أسبوع نجهز حالنا، فكان شوف الرسول والصحابة كله يطلع يشتري غراض، يشتروا أكل مشان الطريق، يشتروا شنطة، يشتروا كذا، إلا أنا بطلع وبروح على السوق وبرجع ما بشتري شيء. بقول أنا عمي ليش ما عم بعمل هيك، أنا قادر اشتري، ليش ما عم بشتري، عندي شوية مصاري، ليش ما عم بشتري. يقول دل هيك النفس تسوفني حتى الرسول انطلق إلى تبوك هو والصحابة، وبقيت أنا في المدينة ولم أشتري شيئا ولم أجهز نفسي أبدا. يعني دفعوا الكسل إلى الركون إلى المدينة، يبقى في المدينة. طيب ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني همي وتفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا. يقول الرسول راح إلى تبوك وأنا لازلت في المدينة، بس بعد فترة لما بلغني أن الرسول بدأ يرجع، جتنا الأخبار أن الرسول رجع من تبوك متوجها إلى المدينة، بلغهان إجاني الهم، صرت فكر شو بدي أكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، شو بدي أقول له، شو بدي برر له، شو بدي أطلع منه. يقول فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج من سخطه بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. يقول لما قيل لي إن الرسول بقيله كام ساعة حتى يوصل على المدينة، هون راح كل أفكار السوء من رأسي، كل تخطيطي إني كذب هيك وقول هيك كله راح من رأسي. يقول وعرفت أني مهما كذبت الرسول سيكتشف الأمر، لذلك قررت أحكي الصدق مهما كان. يقول وأصبح رسول الله قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم يجلس فيه للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون وكانوا 84 رجلا فجعلوا يعتذرون إليه ويحلفون له فيقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. يقول لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصل في الصباح، فكان من عادته يصلي ركعتين في المسجد ويجلس يقضي حوائج الناس، فإجوا المنافقون يعتذرون إليه، كانوا حوالي 80 واحد يكذبون ويحلفون بالأعذار الكاذبة أنه هن صادقين، فالنبي كان يقبل ظاهر الأمر ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. إذن هؤلاء المنافقون جاءوا قبله، هو جاء وصل إلى المسجد وعم يسمعهم شو عم بيقولوا، بس إسا ما إجا دوره. يقول فجئته فلما سلمت عليه تبسم إلي تبسم المغضب وقال لي تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يقول كعب بعد ما هول المنافقين طلعوا وحكوا، جيت أنا فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم إلي تبسم المغضب، يعني صعيب تسم لي، بس ابتسامة واحد غضبان مني زعلان مني، وقال لي تعال عود عندي. يقول جلست بين يديه وقال لي كلمة واحدة، قال لي ليش أنت ما طلعت معنا على تبوك؟ أنت ما كنت رحت اشتريت بعير وبعيرين؟ ما شفناك اشتريت وعلى أساس طالع معنا، لماذا تخلفت؟ ما خلفك؟ فقال كعب قال يا رسول الله إني لو جلست عند أحد من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه بعذر، فإني قد أتيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله، ولا والله ما كان لي من عذر، والله لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. ما معنى كلام كعب؟ قال له يا رسول الله لو أنا أعد عند رجل ملك من ملوك الدنيا كان فيني أكذب عليه، وأنا الله أعطاني قوة بيان وحجة، لأن كعب كان شاعرا فصيحا من شعراء العرب، قال له الله أعطاني قوة بيان فيني أكذب وما أحد ينتبه أني كذبت لأن عندي قوة فصاحة وبيان، بس أنا أعرف أني جلست مع بين يدي رسول الله، لذلك لو أني اليوم كذبت عليك الله تعالى سيكشف غدا كذبي ويسخط الله علي، ما بس يسخطوا علي ويسخطك أنت علي، لذلك أما إذا حكيت حديث الصدق فأعرف أنك قد تغضب علي بسببه، ولكن إني أرجو أن الله يعفو عني، لذلك الصدق أقول لك ما كان عندي من عذر أبدا، ما بس ما كان عندي عذر وما مر علي وقت كان أيسر عندي المال من تلك الغزوة ومع هيك لم أخرج معك. اعترف بالصدق كاملا. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. والرسول كأنه شعر أنه اللي قبله كانوا كذابين، فقال هذا صدقني، بس الأمر يا كعب منه عندي عند الله، هو اللي بده يقضي فيك، فقم انصرف حتى يأذن الله فيك، متى يتوب الله عليك رب أعلم، فقم حتى يقضي الله فيك. يقول كعب ولقي هذا معي رجلان قال مثل ما قلت وقيل لي مثل ما قيل وقيل لهما مثل ما قيل لي، وهما مرارة ابن الربيع العمري وهلال ابن أمية الواقفي. كعب بن مالك بعد ما اعترف بالصدق وقام في الرواية، بس حتى ما طيل عليكم مسردها بالمعنى، لحقوه جماعته ورفقوته لحقوه وقالوا الله يهديك شو عملت، كان فيك تكذب مثل اللي قبلك 80 واحد كذبوا، كان فيك تكذب والرسول بيستغفر لك وانتهى الموضوع، ليش فضحت نفسك بين الناس؟ يقول صاروا يندموني حتى فكرت اني ارجع وكذب نفسي، بس سألت الناس قلت له طيب في احد اجى وحكى مثل ما انا قلت اعترف بالصدق؟ قالوا نعم في فلان وفلان، قال الحمد لله، هو لأن كانوا من أهل بدر من الصادقين، فاستأنس بهما وصمم أن يبقى على موقفه، وقال بهذان الرجلان لقيا مثل ما لقيت، كلمة إجا لوحده واعترف بالصدق، فصاروا ثلاثة رجال. طيب ماذا قضى الله تعالى فيه؟ نتابع الحديث، يقول كعب: فنهى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. يقول الرسول بعد كام يوم فجأة طلع قرار، طبعا هذا ليس من الرسول، هذا من الله، أنه ممنوع أحد من المسلمين يحكي معهم، ممنوع أحد من الصحابة يسلم عليهم، أتليته ممنوع أحد يحكي معهم كلمة. يقول: ونهى رسول الله عن كلامنا أيها الثلاثة، يعني أتليته نحن نهى الرسول الناس أن يسلموا علينا أو يتكلموا معنا كلمة، من بين من تخلف عن كل اللي تخلفوا ما حكى معهم شيء إلا نحن التيتي. ليش؟ قال لي هوليك نزل فيهم بعد ذلك القرآن فضحهم، وهوليك السبعة مربوطين بالسيوم بسواري المسجد، أما هالتالت لأنه اعترفوا ما عاقبوا أنفسهم لذلك نزل فيهم هذا الحكم الرباني، ممنوع حد يحكي معهم. يقول كعب: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، وتنكرت في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف، وتنكر لنا الناس فما هم الناس الذين أعرف، وكان من أهم شيء إليه، وما من شيء كان أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يموت فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد ولا يصلي علي أحد. ما معنى كلام كعب؟ يقول بعد ما صدر القرار من النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله أنه ما أحد يحكي معنا، يقول تغيرت الدنيا في حياتي، بلك معد الناس سلموا علي ولا أحكي مع أحد يرد علي، وتغيرت الأرض وتغيرت حياتي كلها، تبدلت إلى سواد. يقول كان أصعب شيء عندي شيء فكرة بتجيني خاطر خطير جدا أنه ما يموت، ما أنا موت وعلى هالحالة والله ناهي الناس يحكوا معي، حتى الرسول ما بيصلي علي بعد ما موت، أو يموت الرسول قبلي والناس تدل حافظ الوصية أنه ما حد يحكي معنا، فندلنا دائما يبكون إلى أبد الآبدين ما حد يحكي معنا، وإذا متنا ما حدا بيصلي علينا. فقال هذا أكتر شيء كان عندي هم منه، أنه ما أنا موت على هالحال الرسول ما يصلي علي، أو يموت الرسول قبل ما يفرج عني ويتاب علي، فالناس تدل حمل مني هذا الموقف. يقول كعب: فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. يقول أنا صرت أسأل عن اثنين البقية شو وضعهم، شو عم يعملوا، شاعرين باللي أنا بشعر به؟ فبيقول اثنين هولي كانوا أكبر منه بالسن، بيقول ما عملوا شي، دلوا بالبيت قاعدين عم يبكوا، وما يطلعوا على السوق أصلا ولا يروحوا على المسجد، قاعدين بالبيوت عم يبكوا كل الوقت. يقول: وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأتوف في الأسواق فلا يكلمني أحد. يقول أما أنا كان وضعي غير، كنت شاب السيني، فما دليت بالبيت، كنت أطلع وروح صلي المسجد مع المسلمين وروح على السوق، بس ما كان أحد يكلمني لا في المسجد ولا في السوق. يقول أنا عانيت أكثر من اثنين الباقية لأني أنا اختلطت بالناس، أن ما شافوا شي عادوا بالبيت حتى قضي الأمر. يقول: وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ يقول: وكنت أحيانا بعد الصلاة أمر على النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجلس بعد الصلاة في مجلسه يسبح الله، فبعد ما صلي معه يجي يسلم عليه أنه السلام عليك يا رسول الله، فلا يرد عليه. يقول كعب: فأنا صرت أقول في نفسي أنه بس يا أخي رد علي بس بالسر، فأقول هل أولك رد علي بالسر؟ حرك شفتيه بالرد علي، هو ما هو متأكد الرسول حرك شفتيه، ليش ما تطلع فيه؟ قال له السلام عليك وتطلع فيه، ما قال له عاني تطلع فيه. يقول: فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ فكنت أصلي قريبا منه وأساركه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني. يقول كعب كنت أتعمد أجي صلي السنة خلف جنب النبي صلى الله عليه وسلم، هو قاعد كنت صلي جنبه. يقول فكنت أنا بصلاتي أحيانا أختلس النظر أنظر إليه فبشوف عم يطلع فيني. يقول فإذا بعد أن صرفت من صلاتي التفت إليه حتى يدل يطلع فيني وسلم علي، فكان يعرض بوجهه عني، فكان يعرض بوجهه عني. يقول كعب حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. كعب بن مالك يقول بقيت على هالحال فترة طويلة، ما حد بيسلم علي، ما حد بيحكي معي، والرسول حتى لا يلتفت إلي عليه الصلاة والسلام. بقي على الحال يا أخو إسلام حتى هالحديث تتم الحديث الآن، حتى هذا المقطع الحديث حوالي 38 يوم على هالحالة. يقول حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين، يعني قال هالكلمة كان صار حوالي 38 يوم على هالحالة، ما حد بيحكي معه وما حد بيسلم عليه، فما بفى يتحمل. فماذا فعل؟ فعنده واحد جاره اسمه أبو قتادة وقريب منه، قريب منه نفس القبيلة اسمه أبو قتادة. يقول ما بفيني يتحمل، فرحت عند هذا صديقي وأخي وحبيبي، فطلعت تسور علي الحائط، طلع على بيته من الحديقة نط على الحائط. يعني طيب ليش ما اجى دق عليه؟ ما بده، ما بيرد عليه ولا بيفتح له باب، فمشينا نط على الحائط وفات لعنده على الحديقة. يقول فمشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وحب الناس إلي، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة نشدتك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فنشدته ثانية فسكت، فنشدته ثالثة فقال الله ورسوله أعلم، فلم أملك نفسي أن بكيت، ثم اقتحمت حائطه خارجا. يقول ما عاد فيني اتحمل، فجئت الى صديقي وحبيبي وابن عمي ابو قتادة، نطيت على الحائط وسلمت عليه، بدي اتحركش به، فمرد علي السلام. فقلت له بالله عليك اسالك، بالله عليك يا ابا قتادة، ما بتعرفني اني احب الله ورسوله، ليش هيك عم تعاملني؟ فسكت ما اجابه. يقول سالته مره ثانيه وثالثه، ثالث مره بيقول الله ورسوله اعلم. يقول علماء حتى أبو قتادة ما خطبه بهالكلمة حتى لا يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، بس قالها أنه الله أعلم بينه وبين نفسه، قالها سمعها كعب بس ما خطبه بها. فهان لما قال الكلمة الله ورسوله أعلم، يقول صرت ما قدرت أحمل، فصرت أبكي وطلعت عن الحيط وطلعت برات البيت، برات حديقته. يقول فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام إلى يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ شوف كعب رضي الله عنه كان شابا قويا، يعني شوف النفسية، كل هذا الجفاء ودله عم يمشي بالسوق ويحكي ويطلع ويصلي مع الناس، يعني كان عم يصبر كتير يتحمل. يقول بعد ما أبو قتادة هيك عمل فيني، مشيت بالسوق بسوق المدينة، فسمعت واحد من أنباط الشام من الفلاحين العجم، وهذا رجل كان نصرانيا جاء من الشام إلى المدينة عم بيبيع القمح بالمدينة، تاجر يعني تاجر نصراني. فيقول الحمد لله سمعت واحد عم يحكي سأل عني. فهذا الفلاح النصراني يقول من يدلني على كعب بن مالك؟ صار يسأل أهل السوق، يا عمي أنا حامل رسالة للرجل، مين كعب بن مالك؟ يقول فيتفق الناس يشيرون له إليه، الناس ما بدهم يحكوا مع كعب ويقولوا هذا عم يسأل عنك. فالتفتوا إلى النصراني قالوا له هو عم يقول مين كعب بن مالك؟ فقالوا أشهروا له أنه هذا هو، روح كيما وهذا هو. طبعا هذا نصراني ما ملتزم بالحديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حتى إذا جاءني، أي هذا الفلاح، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان. هذا النصراني جاي تاجر صحيح، ما بس حامل رسالة من ملك من ملوك العرب النصارى بلاد الشام، حمل كتاب رسالة من الملك النصراني إلى كعب بن مالك، قالوا هذا كتاب جئت به إليك من ملك العرب غسان، ملك الغساسنة اسمه جبل ابن الأيهم. يقول كعب بن مالك فتحت الكتاب عن الرسالة عم بقرأها شو فيها، يقول فقرأتها فإذا فيها أما بعد فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. تير الملك الغساني اللي كان ساكن في الشام سمع بالقصة، لأن صرنا عم نحكي الآن 40 يوم تقريبا، سمع بالقصة وبعت له رسالة لكعب بيقول له سمعنا أنه النبي هجرك عليه الصلاة والسلام وأنت قاعد بمكان الناس تزلك فيه، فبننصحك تعال عنا من كرمك أعطيك ماله وجاه بتعيش عندنا ومنحكي معك ما منبطل حكي معك. يعني النصراني يدعوه إلى أن يخرج من المدينة ويلحق به. فماذا قال كعب؟ قال إنا لله فقد طمع في أهل الكفر. يقول فتيممت بها التنور فسجرته بها. لما قرأ الرسالة ما فكر مرتين، قال الله أكبر، حتى الكفار طمعونين أني أنا أعصي رسول الله، قاله أني أترك المدينة وألتحق بهم. يعني وصلت له الحال من النقص الإيمان أنه حتى الكفار صاروا بيظنوا أني بدي خون وأترك الدين والرسول والمدينة وألحق بهم. يقول ما فكرت كتير، دغري رحت على التنور حرقت الرسالة. يقول كعب رضي الله عنه فلما مضت علي 40 ليلة، يعني الآن بهاللحظة صرنا 40 ليلة ما أحد بيحكي معه كلمة، فلما مضت علي 40 ليلة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. الحديث عجيب أنه بعد 40 يوم بيجي واحد من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حمزة بن عمرو الأسلمي، فظن أنه فيها فرج، فقال له الرسول بيقول لك ما تقرب عمرتك، ما تقرب عمرتك. يقول كعب فقلت له ماذا أفعل، أطلقها أم ماذا أفعل، شو المطلوب أني بطلقها؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. قال ما تطلقها بس ما بقى تقرب علي، ما بقى تجمعها. يقول كعب وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في ذلك الأمر. قال لما ترى عبات أهلك حتى ما أغلط، حتى الله تعالى يفرج علينا. يقول فلبست بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله عن كلامنا. يقول دلتني هاجر مرتي 10 ليالي 10 أيام، وهناك 40 يوم صاروا 50 يوم، صار 50 يوم على الحالة. يقول فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا سمعت صارخا يصرخ أوفى على جبل سلع يصرخ بأعلى صوته أبشر يا كعب بن مالك، فخررت ساجدا أبكي من الفرح وعرفت أن قد جاء الفرج. يقول يوم الخمسين، خمسين يوم الخمسين كنت عم صلي الفجر في بيتي ما راع المسجد يومها. يقول وأنا طلعت على سطح البيت لأن دنيا شوب، فسمعت واحد من بعيد من الجبل، سمعت صوت من الجبل عم بيقول لي أبشر يا كعب ابن مالك، ففهمت أنه إجاني الفرج، فخررت ساجدا أي سجدة شكر لله وصرت أبكي من الفرح وعرفت أنه قد جاءني فرج. ماذا جرى بعد؟ يقول وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. الرسول بعد 50 يوم يأخذ الإسلام جاءه الوحي من الله بأن الله تاب على هالثلاثة، ولكن جاء الوقت في الرواية أنه جاء الوقت يعني الوحي قبيل الفجر وقت السحر، بس الرسول عليه الصلاة والسلام كان عند زوجتي أم سلمة، قال لي أم سلمة الله تاب على كعب وصاحبيه، فقلت له خليني بعد حدا يبشره، قال لك شو بدك تعمل، هلا نبشره بالليل، فأهل المدينة بيهجموا كلهم، فالناس ما بقت نام، بس هي الضجة في المدينة، خلي على الفجر، لما بصلي الفجر بخبر الناس، فخبر الناس عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى الفجر بهم، قال لهم إن الله تاب على هؤلاء الثلاثة. يقول كعب فذهب الناس يبشروننا، وركض رجل إلي فرسا، وأوفى رجل على جبل سلع فصاح بأعلى صوته، فكان الصوت أسرع من الفرس. يقول اثنان انطلقوا إلي، واحد إجا على الفرس راكد بده يبشرني، في واحد بيقول لك أسرع من الفرس، شو عمل؟ طلع على راس الجبل بالصوت، ودى بالصوت، ناداه بالصوت يا كعب أبشر. يقول فكان الصوت أسرع من الفرس. يقول فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، لما وصل إليه نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ. يقول لما وصل اللي سمعت صوته عم يبشرني، كان عندي دجدشة والعبي شلحتهم، قدمت هدية له حلوان على هذه الفرحة. وماذا فعلت؟ بده يروح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول واستعرت ثوبيني فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن كعب في بيته جاء الخبر، فراح استعار ثوبين وبده يروح يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن وقت بعد الفجر الآن. يقول فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة حتى دخلت المسجد. يقول أنا من بيتي إلى المسجد ملي إلا الناس بتسلم علي بهنوني بتوبة الله، لأن الرسول خبره من الله تاب علي وعلى صاحبي. يقول الناس عم تهنيني حتى وصلت إلى المسجد. يقول فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي وهو يبرك وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يقول كعب لما وصلت إلى المسجد فسلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم من بعيد، سلم من بعيد، فيقول قال لي النبي عليه السلام كلمة، شوف يقول لك وجهه منور من شدة الفرح، النبي فرحان أنه الله تاب عليه. الرسول ما بيحب أنه أحد الصحابة يعاني، بس هذا أمر الله. فلذلك قال لي وهو يبرك وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك فقد تاب الله عليك. فقلت يا رسول الله أمن عندك أم من عند الله؟ يعني هذا من عندك، يعني أنت اجتهاد منك أم وحي من الله؟ قال بل من عند الله. قال كعب وكان رسول الله إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. يقول كعب الرسول كان لما يفرح ينبسط كان وجهه بينور بيصير كأنه قمر، قطعة قمر. شوف فرح الرسول أنه صحيح كعب هو اللي أذنب، بس الرسول كان يشك عليه، يصعب عليه أنه صحابي يعاني، صحابي يعانوا 50 ليلة ما حد بيحكي معهم. لذلك لما وصفه الله ماذا قال فيه؟ عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. يقول فجلست بين يديه وقلت له يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال يا رسول الله مدام الله تاب عليه فأنا من باب فرحي بهذه التوبة كل مالي في سبيل الله، ما بدي أترك شيء، كل مالي في سبيل الله. فقال له عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال ما تستعجل، ما احنا الا ما عنده مصاري، حتى ما عنده الا الثوبان استعارهم، بس كان عنده بعض الاراضي، اراضي مش مال، اراضي. فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام ما تتبرع بكل مالك، بعدين بدك تتعب، خلي لك شويه من الاراضي. فقال اني امسك سهمي الذي بخيبر، عندي ارض غنمتها من خيبر بالغزو، هذه احتفظ بها، بس باقي الاراضي بدي اتبرع فيها في سبيل الله. وقلت له يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قالوا الله نجاني بسبب صدقي، وهذا عهد من الله علي أني ما أدلني أحكي الصدق حتى أموت. يقول وأنزل الله تعالى فيه هذه الآيات، يقول تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. نزلت هالآيات، آيتان جميلتان في توبة الله عليهما. شوف إخوة الإسلام، الوقت ضاق، ما فيني أحكي فوائد، بس بدي أحكي بس فائدة واحدة أو فائدتين على السريع. فائدة الأولى، المدة اللي قضاها النبي في تبوك، راحة ورجعة ومقامه في تبوك 50 يوم، ونفس المدة اللي الله قاطع أمر الناس يقاطعوهم 50 يوم. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية والمهمة، أنه الرسول شو بيقول له لكعب؟ بيقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال له هذا أفضل أيامك يا كعب، أفضل يوم بحياتك. شو هو هاليوم؟ إلى الله بشرك فيه بالتوبة. لذلك نحفظ هذه الكلمة يا أخي الإسلام، نفهم معنى الحديث. يعني اليوم الواحد منا بتلاقي بالحياة الدنيا بيقول لك إذا نجح بالشهادة الدكتوراه بيقول لك الله هذه أجمل أيام حياتي، صار عندي دكتوراه، أو إجت وظيفة مهمة منصب مهم بيقول لك هذه أجمل أيام حياتي، صار عندي وظيفة ثابتة ومعاشة منيح، أو صار عنده شهرة بين الناس بيقول لك هذه أجمل أيام حياتي، كل الناس بتعرفني بتحكي عني. هذا كلام الناس وهذا فهم الناس. الرسول بيقول أجمل أيام حياتك يوم أن الله يبشرك بالجنة ويتوب عليك. يا إسلام شو نفعنا إحنا إذا الواحد منا في الحياة الدنيا نال أعلى الوظائف وأعلى المعاشات وأعلى الشهادات وكان ناجحا في حياته، كل الناس بتحلف بحياته وعنده أموال وعنده شهرة وعنده سعادة في الدنيا، ولكن في يوم من الأيام في يوم القيامة يبشره الله بالنار. شو بيكون ربيح؟ شو بيكون ربيح؟ لذلك سعي الإنسان بس إنه يا إخوة سعينا إنه الله تعالى بس في يوم القيامة يبشرنا بالجنة، هذا السعي، هذا الهم، هذا يجب بيكون هم الإنسان، مش فقط النجاح في الدنيا، النجاح في الآخرة هو الأهم. يقول تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. وواحد لما يؤتى الكتاب بشماله يبشر بالنار، بيقول لك بيندم، بيقول لك كل هالنجاحات بالدنيا يا ليت ما كانت، لا الدكتوراه ولا الوظيفة ولا المنصب، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، كله راح، ما في الآن إلا النار. فلذلك نسأل الله تعالى إخوة الإسلام أن يجعل يوم نلقاه أجمل أيامنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أتمم لأهلنا في غزة فرحتهم يا رب العالمين، اللهم أتمم عليهم فرحتهم، اللهم سلط الأمن عليهم يا أرحم الراحمين، اللهم أسكن بيوتهم بالأمن والأمان والطمأنينة يا مزير الخائفين، اللهم وثبت الفتح على إخواننا في الشام، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.